أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد الصديقة الكبرى عليها وعليه الصلاة والسلام، ونطلب عيديتنا الرضا والقبول وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في زيارة الصديقة الكبرى عليها السلام. تشبه زيارة الصديقة الكبرى التي هي عبارة عن أسطر، وستأتي معنا إن شاء الله، تبدأ بكلمة يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك، إلى آخر الزيارة. تشبه زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه المعروفة بزيارة أمين الله، وتكشف هذه الزيارة كما هو الحال في زيارة أمين الله عن عظمة للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، هي فوق المألوف، سواء في الأوساط التي ضربها الغزو الثقافي أو في كثير من الأوساط. ولذلك لا بد من الوقوف على أعتاب هذه الزيارة بالتفصيل إذا قدر الله تعالى. أبدأ أولا برواية حول عظمة منزلة الزهراء عليه السلام. تتناسب هذه الرواية مع العظمة الفاطمية التي سنجدها في الزيارة. هذه الرواية تتحدث عن أن عليا عليه السلام هو الكفء للزهراء، ولولاه لم يكن لها كفء أبدا. وتختلف هذه الرواية بإضافة مضمون خاص، وهو أن الله عز وجل خلق عليا لفاطمة، ولولاه لم يكن لها كفء. يعني رواية لولا علي لم يكن لفاطمة كفء أبدا موجودة، لكن في هذه الرواية إضافة، وهي أن الله عز وجل خلق عليا للزهراء عليه السلام. يقول المجلسي الأول والد صاحب البحار: وفي القوي كالصحيح، يعني الرواية قوية، الخبر قوي وكأنه صحيح، يشبه الخبر الصحيح باعتبار أن الخبر الحسن أيضا مقبول ومعتبر، الخبر الموثق معتبر، وعلى الدرجات الصحيح. يقول: هذا الخبر كالصحيح، قوي كالصحيح. عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال الراوي: سمعته يقول: لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام ما كان لها كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه؟ ثم يقول العلامة المجلسي الأول: ويدل أيضا على أفضلية علي عليه السلام على الأنبياء، يعني غير الرسول، كما يدل عليه آية المباهلة والأخبار المتواترة. هذا المعنى، معنى دلالة الرواية على أفضلية أمير المؤمنين على الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موضوع بحثه العلماء، وممن بحثه العلامة المجلسي في بحار الأنوار بحثه بالتفصيل، وممن تحدث عن هذا المعنى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، خصوصا في كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. الآن محل الشاهد أن عظمة الزهراء عليها السلام هي في هذا الأفق المبين، أن الله سبحانه وتعالى خلق عليا للزهراء سلام الله عليهما، ولولاه لم يكن لها كفء. هنا يمكن أن يقال: أولا، إن منطوق الحديث خلق الله فاطمة لعلي ولولاه لم يكن لها كفء. هذا المنطوق. المفهوم ما هو؟ المفهوم أن عليا عليه السلام أيضا قد خلقت له الزهراء، أن الزهراء عليه السلام خلقت لعلي، يمكن أن يقال على نقاش. ويمكن أن يقال إن فضل علي عليه السلام العظيم جدا من خلال ظهر للناس للأجيال من خلال الجهاد من خلال العلم، طال عمره بالنسبة للزهراء عليه السلام في حوالي 19 من عمرها استشهدت، طول العمر والعلم الذي انتشر عنه والجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمواقف المشهودة، لم يكن هناك داع للتركيز على فضائل علي ومناقب علي عليه السلام في هذا. لكن بالنسبة للزهراء عليه السلام، باعتبار أن هناك دواعي متوفرة لبيان فضلها، ركز الإمام الصادق عليه السلام على هذا الجانب. حول ثواب زيارة الزهراء أيضا، قبل أن أتحدث عن هذه الزيارة والمحاور الأهم فيها، هناك رواية مهمة جدا وهي بشارة لكل محمدي صادق حول ثواب زيارة الزهراء عليه السلام. هي تحدث بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها للزهراء: من سلم على رسول الله وعلى الزهراء وجبت له الجنة. الرواية موجودة بصيغتين، الصيغة الثانية فيها إضافة 3 أيام: من سلم على رسول الله وعلى الزهراء 3 أيام وجبت له الجنة. الرواية النص الأول ليس فيه 3 أيام. النص الأول موجود في كتاب روضة المتقين للمجلسي الأول، النص الثاني موجود في كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهرشوب. المجلسي الأول يقول: أما ثواب زيارتها فقد روي عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت على فاطمة صلوات الله عليها فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة في زيارتك. قالت: أخبرني أبي وهو ذا أنه من سلم عليه وعلي أوجب الله له الجنة. الراوي بيقول: قلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم، وبعد موتنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن هذه الرواية الأولى ليس فيها قيد 3 أيام، لكن النص الثاني الذي نقله ابن شهرشوب هو هكذا: نفس الراوي يزيد ابن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت على فاطمة فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت طلب البركة، قالت أخبرني أبي وهو ذا من سلم عليه وعلي 3 أيام أوجب الله له الجنة. قلت لها في حياته وحياتك؟ قالت نعم وبعد موتنا. طبعا ليس في الروايتين تصريح بأن هذا الكلام كان قريبا من القبر، لكن الظاهر ذلك، الظاهر أنه بعد، يعني صدر هذا الكلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يبدو. وأما بالنسبة إلى زيارة الزهراء عليه السلام، هذه الزيارة لم يردها الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان. العلامة المجلس الأول يقول هو لم يردها لا لأنه لم يرها، بل لأنها أشبه بالدعاء. هو تحدث قال لم أجد زيارة، وهذه التي نص الشيخ الطوسي على أنها زيارة، الشيخ الصدوق اعتبرها دعاء، ولذلك لم يردها في زيارات، وقال لم أجد في الروايات زيارة خاصة للزهراء عليه السلام. ثم ذكر في كتاب من لا يحضره الفقيه نصا تبناه أيضا الشيخ الطوسي، وهو عبارة عن زيارة كأن الشيخ الصدوق هو أنشأها غير هذه الزيارة. الشيخ الطوسي يقول هذه زيارة والشيخ الصدوق لم ينتبه إليها. العلامة المجلس الأول يقول الشيخ الصدوق انتبه لكن اعتبرها دعاء. الزيارة هكذا، يقول العلامة المجلس الأول روى الشيخ يعني الطوسي في القوي عن فلان إلى حدثنا أبو جعفر الثاني يعني الإمام الجواد سلام الله عليه، ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فقل. إذا الراوي فاطمي علوي هاشمي، الإمام الجواد يقول له إذا صرت إلى قبر جدتك يعني الزهراء فقل يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. هذا النص ينقله المجلسي الأول عن الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. الشيخ الطوسي أورد هذا في كتاب التهذيب جزء 6 صفحة 10، ونفس النص الذي نقله عنه، يعني لم يحصل تحريف بحسب مرور الزمن، نفس النص. هناك كلمة لتبشر أنفسنا هي في الأصل لنبشر، يعني خطأ بين النون والتاء وهذا تصحيف. في كتاب مصباح المتهجد أنا أريد هنا أن أشير إلى أن هذه الزيارة مستفيضة مشهورة أوردها العلماء في المصادر. الشيخ المفيد وحده يتفرد باختلاف بالألفاظ بها، وقد أورد هذه الزيارة في كتاب المزار، لكن هناك اختلاف عما أورده العلماء جميعا، وربما كان نتيجة التصحيف. طبعا الشيخ المفيد لم يورد سندا وإنما أورد النص، الشيخ الطوسي وغيره من العلماء الذين أخذوا عنه أوردوا سندا لهذه الزيارة. في مصباح المتهجد يقول الشيخ الطوسي وإذا وقف الزائر عليها على قبر الزهراء، في طبعا يرجح أن يزور الزهراء في عدة أماكن لأنه مكان الدفن قبرها مجهول، وإذا وقف عليها للزيارة فليقل، ثم أورد هذه الزيارة بعينها. العلامة الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء يقول: وتستحب الزيارة بالمنقول خصوصا ما روى الشيخ رحمه الله، يعني رجع للشيخ الطوسي، أنها مروية لفاطمة عليها السلام عن محمد العريضي، هذا العلوي الفاطمي الهاشمي للإمام الجواد عليه السلام علمه الزيارة. قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جدتك فقل، وأورد الرواية. الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة أورد هذه الزيارة في وسائل الشيعة كما سيأتي، لكن الآن أذكر أنه أوردها في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة. هذا كتاب غير مشهور كثيرا لكنه مهم جدا، والحر العاملي هو من لا يستغني الفقهاء عن كتابه الوسائل في الاستنباط. في كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة يقول: قال الباقر عليه السلام لبعض الفاطميين. هناك تقدم الجواد عليه السلام، طبعا إمام الباقر أبو جعفر، لكن هو أبو جعفر الأول، أبو جعفر الصادق، ويقال أبو جعفر على الإطلاق بدون الثاني، لكن الإمام الجواد عليه السلام يقال له أبو جعفر الثاني. يبدو هنا حصل اشتباه من الحر، أنه رأى كلمة أبو جعفر فنسبها إلى الإمام الباقر، لكن النص موجود، هذا احتمال أنه يكون شاف رواية تاني، احتمال وارد لكن يبدو ضعيفا. قال الباقر عليه السلام لبعض الفاطميين: إذا صرت إلى قبر جدتك عليها السلام فقل يا ممتحنة، إلى آخر النص. وأورد الحر العامل هذه الزيارة في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 368. ذكرت أن العلامة المجلسي يشير إلى أن هذه الزيارة هي أشبه ما تكون بالدعاء. أصل إلى المعنى العام للزيارة، لم أجد من علمائنا من شرح هذه الزيارة إلا العلامة المجلس الأول في كتاب له هو ترجمة شرح من لا يحضره الفقيه، روضة المتقين هو شرح من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وهذا الكتاب موجود باللغة العربية اسمه روضة المتقين، بالفارسي له اسم آخر لوامع صاحب قراني، ويعتبر شرح من لا يحضره الفقيه. في هذا الكتاب بالفارسية يقول ما ترجمته: يا ممتحنة، امتحنك الله، شو المعنى؟ يقول: يا من عاملك الله تعالى بالامتحان والاختبار كما يعامل من يختبرهم من أوليائه. من هم أهل البلاء، أهل الامتحان، أهل الاختبار؟ الأمثل، فالأمثل بحسب الروايات. وامتحنك سبحانه قبل أن يخلقك. نرجع إن شاء الله هذا المحور، نوقف عنده هلأ بعد شوي. أي قدر عز وجل لك هذه البلاءات، وقد صبرت أنت على جميع البلاءات، فجعلك سبحانه في عداد الصابرين المقربين، ونحن نعتقد أننا من جملة محبيك ومن جملة المصدقين والصابرين أو الممتثلين لكل ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. لذلك فإنا نسألك إن كنا صدقناك أن تشفعي لنا لندخل في زمرة المصدقين بالنبي والوصي، لنسعد بأننا بسبب ولايتك قد طهرنا وأصبحنا أنقياء مطهرين، أو هنا يذكر احتمال آخر، أو أننا نسعد بأننا طاهرو المولد، يختم بقوله: لأن حب أهل البيت علامة طهارة المولد. في المحاور التي ينبغي الوقوف عندها، طبعا لا يمكن استيفاء الحديث عن المحاور في حديث واحد، وأقف عندما يمكن ويتسع له الوقت في هذا الحديث إن شاء الله. لكن أولا أذكر المحاور التي ينبغي الوقوف عندها بالتفصيل. أولا: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، يعني بالخلق الأول مش بالخلق الثاني، يعني بعالم الذر بالنشأة الأولى. الامتحان هناك قبل الخلق في هذه الحياة الدنيا. إذن ما هو هذا الامتحان وكيف كان وأين؟ هذا محور لا بد من تسليط الضوء عليه. المحور الثاني: وزعمنا أن لك أولياء. ليس التعبير ونحن لك أولياء، تعبير وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. إذا محور أيضا لابد من الوقوف عنده بالتفصيل. ثالثا: محور طهرنا بولايتك. كيف تطهر ولاية الزهراء المؤمنين؟ ما هي هذه الطهارة؟ هل هي حقيقية أم أن طهارة والعياذ بالله مجازية؟ الماء يطهر، والاتصال بالتوحيد الحقيقي من خلال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيي ويطهر. ما هي هذه الطهارة؟ هذا الأمر ينبغي الوقوف عنده بالتفصيل. المحور الرابع: وإنا نسألك إن كنا صدقناك. بالأول مر معنا زعمنا، هنا إن كنا صدقناك. طبعا هذا إشارة يأتي إن شاء الله بالتفصيل، إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون متواضعا. أما الجزم أنه أنا موالي وخالص وخلص مع رسول الله، هذا الأمر خلاف الحذر، خلاف التوازن، خلاف أن يتموضع المؤمن بين الخوف والرجاء. تعبير بالبداية وزعمنا، هنا وإنا نسألك إن كنا صدقناك، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، يعني للرسول صلى الله عليه وآله ولوصيه عليه السلام، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. أقف هنا في البداية عند المحور الأول: يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك. تذكير مرة ثانية بأن هذه الزيارة تختلف عن الزيارات. عادة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا الإمام الحسن المجتبى. في طريقة للزيارة، نمط للزيارة معروف. هذه الزيارة كما ذكرت وزيارة أمين الله تختلفان عن نسق الزيارات، وتلتقي هذه الزيارة مع ما تحدثت به الزهراء عليها السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله اختاره قبل خلق الخلق. الزيارة يعني يقف في المؤمن ليزور الزهراء عليها السلام، يبدأ بالحديث عن الزهراء قبل خلق آدم عليه السلام، لأن الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الأنوار 14 قبل خلق الخلق. تلتقي زيارتها إذن مع ما تحدثت به في المسجد النبوي، حيث قالت: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن يجتبله، واصطفاه قبل أن يبتعثه، وسماه قبل أن ينتجبه. متى؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، يعني قبل خلق البشر. الخلائق علما منه. طيب لماذا اختار الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الخلق؟ يعني عندما فتح النبي آدم عليه السلام عينيه وجد أشباحا عليها نور يلمع، مرت رواية معنا في عدة أحاديث وينبغي التركيز عليها، فسأل الله عز وجل عن هذه الأنوار فجاءه الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولولاهم لما خلقتك. هذا الأمر مجمع عليه بين علمائنا، بل الإجماع بين الشيعة، العلماء الشيعة والعلماء السنة، على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر الخلق وأهل البيت يلحقون به صلى الله عليه وآله. هذا الاختيار من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العالم كان بعد اختبار، بعد امتحان. كذلك الزهراء عليه السلام في ذلك العالم اختبرت وامتحنت. الله عز وجل يعلم بأن رسول الله عندما يأتي إلى الدنيا يولد في هذه الدنيا كيف سيكون، كما يتفرس الأستاذ في تلميذه ويعرف أن هذا سينجح في الامتحان. طبعا هذا تشبيه من بعيد، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى اختبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو العالم بما سيكون من أمره، فلذلك فضله واصطفاه. تقول الزهراء عليه السلام اختاره علما منه بمآل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة منه بمواقع المقدور، وابتعثه إتماما لعلمه وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حقه. واختبار الله عز وجل للزهراء عليه السلام من هذا النوع، يعني امتحنها اختبرها فوجدها صابرة لما ستواجهه، فكانت من الأنوار 14 المحدقة بالعرش. أحد مراجعنا الشيخ الوحيد الخراساني يقول عندما نقرأ في زيارتها سلام الله عليها يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، نعرف أنها بلغت مقامها العظيم بامتحان الله تعالى لها، لكننا لا نعرف إلا القليل عن ذلك الامتحان وكيف نجحت فيه بالصبر، باعتبار أن الروايات قليلة، وكيف حبست نفسها على مرضات الله تعالى حتى رحلت من هذه الدنيا. أحد العلماء المعاصرين الشيخ السند حفظه الله يتحدث بتفصيل أكثر مما ذكره المرجع الشيخ الوحيد الخراساني، يبين أن العالم كما ذكرت الأستاذ يختبر تلميذه، يتفرس بتلميذه، الزارع يمتحن البذر، يكفي أن يضعه في يده ينظر إليه يتأمله، هذا نوع من الامتحان، قبل أن يختار البذر يمتحنه يختبره. وهناك أنواع من الامتحانات في عالم الذر، والقرآن الكريم يشير إلى هذا الامتحان، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شيخ السند يذكر ما ورد في الروايات الكثيرة المختلفة عن عالم الميثاق وخلق الطينة وعالم الأصلاب والأرحام وعالم النطفة والعوالم المختلفة في النشأة الأولى والنشأة الثانية. إلى أن يقول: فإن في تلك العوالم سنخ امتحان واختبار يختلف عن سنخ الامتحان والاختبار في دار الدنيا. الامتحان مثلا شخص عنده امتحان، امتحان أثناء التحضير يكون مثلا في البيت، هذا الامتحان يختلف عن الامتحان في المدرسة، لكن هو نوع امتحان. فإذا الامتحان بأشكال مختلفة، وفي كل عالم ومرحلة يكون الامتحان متناسبا مع ذلك العالم وتلك المرحلة. النتيجة: من الواضح أن في علم الله عز وجل أن الزهراء عليه السلام ستواجه هذه المصائب العظيمة التي واجهتها. مر معنا بحديث متعددة عن صبر الزهراء عليه السلام في المراحل المختلفة، وأن الله عز وجل أخبرها بولادة الإمام الحسين عليه السلام وأن الأمة ستقتله. وعندما علمت بالمصلحة من شهادة الإمام الحسين وبأن هذا الطريق إلى بقاء الإسلام رضيت وصبرت. هذه الأمور التي تعرضت لها الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام في الدنيا أخبرها بها الله عز وجل في ذلك العالم وصبرت. هذا معنى امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. طيب، نأتي إلى المحور الثاني. وزعمنا أن لك أولياء، ليش مش ونحن لك أولياء؟ نحن عادة نتحدث عن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأننا أدينا ما علينا، يعني نحن بمجرد أن قلنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتصور أننا أصبحنا بعد شوي من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة طبيعية. هذا الأمر أحيانا قد يقترن بحيال الشيطان، يعني يريدنا أن لا ندقق في حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نلتفت إلى أخطائنا. طيب، لو فرضنا لم نأخذ إلا سيطرة الغضب علينا، عدم التحكم بالأعصاب، وأن ردة الفعل عادة ردة فعل حيوانية، لأن الإنسان ردة فعله محكومة بالعقل، الحيوان ردة فعله ليست محكومة بالعقل. أو مثلا لو أخذنا مسألة إقبالنا على الدنيا، كيف نأخذ من الدنيا وكيف أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكم من الدنيا، إلى غير ذلك من الخصوصيات، الذكر الدائم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كثرة الصلاة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أخذنا بندا من هذه البنود نكتشف البعد. لذلك ينبغي أن يبقى الإنسان مدركا لعظمة موقع ومكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. أين أنا من هذه القمة العظيمة؟ أنا معتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله، أن أهل البيت عليهم السلام استمرار معتقد، لكن أريد أن أكمل هذا الاعتقاد وأنمي معرفتي لأعرفهم حق المعرفة، وأريد أن أمضي العمر وأنا أحاول الاقتداء بهم وأكتشف مواطن الخلل في نفسي ثم أعرضها على سيرتهم وعلى الأحكام الشرعية التي وردت عنهم ونقلها المراجع والفقهاء لألتزم بهذا الأمر. مثلا كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأذكار أثناء الوضوء كيف؟ كيف كان يسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء إذا خرج من البيت، أول شيء الدعاء إذا لبس ثوبا، وإذا لبس ثوب جديد له دعاء خاص، إذا نظر في المرآة، إذا خرج من البيت، إذا ركب الدابة، إذا نزل واديا، صعد جبلا، دخل منطقة، مسجد عامر بذكر الله، حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الغافل أعتبر أني أنا محمدي وانتهت القصة. أنا من شيعة أهل البيت خلاص، يعني أوصى الرسول بالتزام بأهل البيت وأني ملتزم فيه وبأهل البيت. لا، مطلوب أن ندرك عظمة مقام التولي وأن العمر مدرسة للتولي، لتحقيق التولي. الأمر الثالث، معنى ذلك أن المؤمن ينبغي أن يبقى متوازنا بين الخوف والرجاء، توازن. أريد أن أكون محمديا لكن أخاف من ذنوبي، لأنه زياد ابن أبيه كان زميل الشهيد حجر ابن عدي، زميله في الولاية وفي حب أمير المؤمنين، إلا أنه نتيجة ذنوبه ولأساسها الترف لأجله بيقول له الأمير بنهج البلاغة: لأشدن عليك شدة تدعوك قليل الوفر. الترف أساس الذنوب، جعلته يقول للشهيد حجر ابن عدي: إن الحب الذي كان في قلبي لعلي بن أبي طالب قد تبدل بالبغض. إذن واحدنا عامل حاله شيخ، حج، أخ مؤمن، أخت مؤمنة، ما يعتبر أنه مسوقر على الأخير، بالظاهر بالدنيا مسوقر، شيخ بيظل لابس عمامي عادة للأخير، لكن يحشر شيخا، يحشر مؤمنا، يحشر مواليا، يحشر محمديا بحسب الأعمال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هي الذنوب التي تجعل السماء تمسك قطرها ويصير في جذب بسبب هالذنوب. أي آثار تتركها في النفس تمسخ الطينة، تمسخ الفطرة، ويصبح الإنسان بنص القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وبنص القرآن الكريم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن لابد من التوازن، لا نيأس ولا نقطع الأمل، لأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو يريدنا أن نصل، لكن لا نطمئن ونعتبر أننا وصلنا. وأن المشكلة كيف ندعو الآخرين، هؤلاء الجهال الآخرين، نحن الحمد لله متدينين ومشايخ ومخلصين، خلاص مسوقرين الجنة. هذا التحتيم على الله، التحتيم غلط، هذا يخرج الإنسان من التوازن بين الخوف والرجاء، يجعله آمنا من مكر الله، والأمن من عذاب الله من الكبائر، كما أن اليأس من رحمة الله عز وجل من الكبائر. ينبغي أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. الأمر الرابع الذي أذكره هنا، أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، لكن السؤال: هل هم يحبوننا؟ هل هم يحبوننا؟ أنا بتذكر حجي مؤمنة بحرم السيدة زينب عليه السلام بتقول أنه تنقل هي عن غيرها، أنه شافت منام حجي بتقلها السيدة زينب عليها السلام: ضوجتيني، قوم روحي. هي رايحة تزور السيدة زينب، طبعا ممكن لأنه ممكن تكون هالمرأة مؤمنة حقيقة، لكن هي مفكرة أنه عم تثقل على السيدة زينب. لكن ماذا لو فرضنا أنه اكتشف الشخص منا أنه الرسول صلى الله عليه وآله لا يحبه؟ يعني ما يصيبنا مثل الشخص اللي بيكون انه هو عاشق ومتيم، وبعدين بيقول لك انه انا موافق، لكن العروس وامها وبيها وكلهم مش موافقين. الحب له طرفين. كيف نضمن حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لنا وحب اهل البيت؟ من خلال الرسالة العملية. هي الرسالة العملية منطلع فيها، هي الحكم اللي منطبقه، معناها بحبنا الله عز وجل ورسوله وأهل البيت بمقداره. الحكم الثاني، الحكم الثالث، الحكم الرابع، نوصل للغيبة، قد ما منغتاب قد ما بيحبونا. أنا ما بدي أقول أنه بيبغضونا أو بيكرهونا، بس في أمور الله عز وجل بيبغضها رسوله كمان بيبغضها. ولا تمشي في الأرض مرحا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الأمور ما بيحبوها الله عز وجل ورسوله. فإذا واحدنا لم يمضي العمر وهو يدقق فكيف يضمن حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت؟ في هذا المجال أذكر بعض علامات المؤمنين الحقيقيين الموالين الحقيقيين. هذه العلامات أوردها العالم الجليل ابن إدريس في كتاب مستطرفات السرائر عن جابر الأنصاري عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ليس منا من انتحل قول الشيعة وأحبنا أهل البيت عليهم السلام. مش إنه الشيعة اللي هو بيقول بيحكي حكيات الشيعة وبيحب أهل البيت، ليس الشيعي من انتحل يعني تظاهر، بده يكون حقيقة هو هيك. فوالله ما من شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع. تواضع مش انهم بقوس عطول ومش حب حب رش، ده يعني مجرد انه واحد يقول له السلام عليكم ليش عم تحكي هيك. والأدهى اننا نعتبر انه هذا الاصل الذي ينبغي ان تبنى شخصياتنا على اساسه، لانه الثقافة السائدة بالعالم هيك: ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. ما حدا بيوقف عند إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا، إن أكرمكم عند الله أغناكم، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب ومعك قرش بتسوى قرش. هذا اللي بصير بناء الثقافة على أساس مفاهيم لا علاقة لها بالله ورسوله، ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك بيدعي الشخص منا أنه موالي ويحب رسوله أكثر، يدعي أن الله يحبه وأن الرسول يحبه، بصير يعتقد انه عنده كرامات، بشوف له منام كل نهار بنرتكب معاصي، بس ننام بصير مناماتنا وحي يوحى. اذا سأل عن تفسيره، انا ذاكر هذا لانه ملاحظ، سأل عن تفسيره ما عجبه التفسير مثلا، بتقول له نتيجة التفكير، اكثر المنامات نتيجة التفكير، بينه وبين نفسه بقول هذا الشيخ ما بيعرف، انا عارف شو القصة، عارف. اذا الغرور والعياذ بالله يصل الى حد، هذا من حيل الشيطان، هذا عبادة هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ أنه هو بيجي عباله يقول هيك مثلا لمرته لغيره، يحكي هالكلمة يعيط عليه يؤذيه يفسر المنام هيك، هذا هوى، هذه عبادة الهوى. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والإنابة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعاهد الجيران من الفقراء وذي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فضحكت عند آخر كلامه عليه السلام، فقلت: يرحمك الله يا ابن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. إذا بوقت جابر وعم يضحك رضوان الله تعالى عليه، فكيف؟ وللأسف الشديد وعاننا الله على أنفسنا بعصرنا. فقال يا جابر: لا تذهبن بكم المذاهب، أيحسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، يعني يعمل بالحكم الشرعي؟ فلو قال إني أحب رسول الله ورسول الله خير من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته صلى الله عليه وآله، ما ينفعه حبه إياه شيئا. اتقوا الله واعملوا لما عند الله، فليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، ما يتقرب إلى الله إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار ولا لنا على الله حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، والله لا تنال ولايتنا إلا بالعمل. أختم انطلاقا من تعبير الإمام الصادق عليه السلام: وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع. أختم بكلام لسماحة الإمام الخامنئي دام ظله، يكشف عن تواضع هذا العبد الصالح ابن الزهراء عليه السلام الذي وفقه الله تعالى، وأرى من واجب بيني وبين الله أن أذكر هذه الحقيقة، وفقه لمواصلة خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بنفس النفس، وما تأكيده على الفقيه القدوة السيد القاضي إلا لهذا الأمر. وكل الانتصارات التي تحققت الآن لم تتحقق على يد الإمام الخميني، وإنما تحققت على يده طبعا ببركة أنفاس العبد الصالح المسدد للإمام وبرعاية بقية الله في الأراضين. الجو العام بصير عند من يؤيد السيد القائد أو غيره من السادة القادة أو المشايخ المؤمنين القادة، خصوصا الآن الكلام السيد القائد، الجو العام بصير وكأنه القائد معصوم، يعني بصير في مبالغة. بعض المرات بتشوف أنه شخص ممكن يذكر السيد القائد أكثر ما يذكر الإمام صاحب الزمان عليه تعالى فرجه. وأنا ذكرت من سنين أنه نحن مهما ذكرنا سيد القائد أو سمح سيد حسن مقصرون، لكن بدنا ننتبه أنه ذكرنا لإمام زماننا هو الأصل. نحن لا نحبهم ولا نلتزم بهم ولا نطيعهم إلا لأجله ما داموا في هذا الخط. سيد القائد أدام الله ظله يتكلم هذا الكلام الذي هو مدرسة في التواضع لكل شخص. ماذا يقول؟ خلاصة الكلام هذا رح أقرأ نصه، بيقول: يرتجف بدني عندما أسمع شخص يذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم يذكر اسمي بعده، أو بيذكر اسم صاحب الزمان عجل تعالى فرجه بيذكر اسمي بعده. من أنا؟ أين نحن من قنبرهم؟ أين نحن من الغلام الحبش الأسود الذي استشهد في كربلاء؟ أني محل شهدي أن المؤمن بده يظل بين الخوف والرجاء، بده يظل متواضع. لاحظوا نص السيد القائد الآن موجود على الانترنت بصوته، صوت السيد، والصوت مؤثر جدا أكثر من الكلام، طبعا بالفارسي وموجود ترجمة. يقول: يرتجف بدني حين أسمع البعض يذكرون الاسم المبارك لأمير المؤمنين عليه السلام، أو الاسم المبارك لولي العصر روحي فداه، ثم يذكرون اسمي بعده. بدني يرتجف، مرتين يعبر، أول شيء قال يرتجف بدني، بعدين بيقول بدني يرتجف. أولئك حقائق النور المطلق، ونحن غرقى في الظلمة، نحن نبات فضاء هذه الدنيا المعاصرة الملوث. يعني الجو الدنيا المعاصرة جو ملوث، الفضاء فضاء ملوث، ونحن نبتنا في هذا الفضاء الملوث. أين نحن من أقل وأصغر تلامذتهم؟ أين نحن من قنبرهم؟ أين نحن من ذلك الغلام الحبشي الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام؟ نحن لا نساوي حتى التراب تحت قدم هذا الغلام، إلا أننا أناس عرفنا طريقنا. وبنقطع الخط، يعني الفيديو اللي أنا سمعته وترجمت عنه هذا النص، لكن محل الشاهد هو هذا المقدار. المؤمن ينبغي أن يكون متواضعا بين الخوف والرجاء. وزعمنا أن لك أولياء، فإن كنا، إن نسألك إن كنا صدقناك، وإلا فإن الإنسان يكون على خطر عظيم. طبعا امتحان كبير إلنا، مقاومة إسلامية وجمهورية إسلامية وانتصارات آخرة ما حدث أمس مجلس النواب، هذا انتصار. البارحة اللي حصل كان دفن 14 آذار. هؤلاء النواب تسمعوا بطرابلس الحكي على فتفت وغير فتفت. اليوم صيدة تغلي غليان أنه هؤلاء النواب ما بيمثلوا صيدة. الانتصارات التي نعيشها الآن نحن أمام تحدي وامتحان، بدنا نشكر الله عز وجل ونتوازن. أما أنه نحن نصير حال نشوف حالنا أنه نحن بالسماوات وأنه يعني كأنه نحن حققنا هالإنجازات ونتكبر، والعياذ بالله، الذين إن مكناهم في الأرض شو بيعملوا؟ أقاموا الصلاة. إذن علينا أن نكثر من الصلاة، والصلاة ذروتها السجود التواضع. أن يظهر على الإنسان الاتصال بالله أنه عبد لله، نحن عبيده، الأمر بإيده، مثل ما بيقولوا أهل بلادنا الصادقين، بدنا نظل هون. أما أن نخرج عن طورنا نتيجة أنه في انتصارات، هذا العصر عصر تحدي، الحمد لله عصر انتصارات متتالية جدا فعلا، ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات كما قال سماحة السيد حسن. لكن علينا أن نتوازن ونبقى متواضعين ونشكر الله عز وجل، نكثر من صلاة الشكر ونطلب المزيد من الوعي واليقين. وأشير في نهاية الحديث إلى صلاة جمادة الثانية التي ينتظرها من يعرف عظمتها وأهميتها من سنة إلى سنة، لأنها تأمين على الحياة في الدارين في الدنيا والآخرة، وتأمين على الشخص وعلى كل ما يتعلق به. والصلاة موجودة بكتاب مفاتيح الجنان، ومن أرادها يمكن أن يطلبها من المكتب. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام، والشهداء الإعلاميين الثلاثة، وشهداء الإسلام في البحرين والحجاز والباكستان والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.